الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في باب الربا والصرف، وشرعنا فيما يتعلق بباب ربا الفضل، وكنا وقفنا على قول المصنف: ولا بيع المزابنة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا بيع المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر.
نعم، يعني قال: ولا بيع المزابنة، أي لا يصح بيع المزابنة لما ثبت في النهي عن بيعها. والمزابنة مفاعلة من الزبن، وهو الدفع الشديد، ومنه الزبانية ملائكة النار، لأنهم يزبنون الكفار ويدفعونهم، ويقال للحرب زبون لأنها تدفع أبناءها للموت، ويقال ناقة زبون إذا كانت تدفع حالبها عن الحلب. طبعا سمي بهذا المبيع بهذا الاسم بيع المخصوص، لأن كل واحد من المتبايعين يزبن أن يدفع الآخر عن حقه بما يزاد منه، فإذا وقف أحدهم على ما يكره تدافع، كل واحد يدفع الآخر، فيحرص أحدهما على فسخ البيع والآخر يحرص على إمضائه. والمصنف قال: وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، يعني كيلا، هذه مزابنة، يعني بيع الرطب على النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا. والعلة في ذلك هو الربا لعدم التساوي، لأنك تنظر إلى الرطب موجود على النخل، و التمر موجود مكيل، فهذا المكيل اللي هو التمر قد كيل وعرف كم مقداره، لكن هذا اللي على النخل ما عرف مقداره، فلذلك جاء النهي يعني عن البيع في هذه الحالة وفي هذه الصورة لعدم التساوي أو لعدم العلم للمساواة. ولذلك قال: إلا في العرايا، إلا في العرايا، يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البيع الممنوع اللي هو المزابنة، وهو بيع الرطب على النخل بالتمر، استثنى منه العرايا، فيصح بيع الرطب بالتمر فيها بشروطه، بشروطه التي سيذكرها المصنف. والعرية هي النخلة، وفي الأصل عطية ثمر النخلة، سميت بذلك لأنها عاريت من أن تخرص في الصدقة. وفي الصحيح نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، يعني شخص يأتي وما عنده مبلغ المال الذي يشتري به الرطب، وهو في حاجة إلى الرطب، لكن عنده تمر قديم، فيقول: أنا آتي بهذا التمر وتعطيني، يقول صاحب الحقل أو صاحب المزرعة: هذا الرطب الذي على النخل. فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بأن يأتي الشخص بالتمر ويعطى في مقابله الثمر أو الرطب الذي على النخل، لكن لابد يخرص، يقدر، يأتي الخبير فيقول: هذا التمر الذي تحويه هذه النخلة فإنه مثلا ثلاثة أوسق، ثلاثة أوسق. إذن هذه الثلاثة أوسق اللي قدرت بثلاث أوسق تأتي بدلا عنها تمر مكيل تكيله ثلاثة أوسق، فتأخذ ثلاثة أوسق مكيلة بما قدر على النخلة وهو الرطب، لكن بشروط: لا يجد المال الذي يشتري به الرطب، لا يجد المال الذي يشتري به الرطب، أن يكون المقدار خمسة أوسق فما دون، لأن الحديث جاء بذلك خمسة أوسق فما دون، أن يكون يعني هذا الرطب يعني أن يقدر الرطب الذي على النخلة بالمقدار الذي أتى به الشخص، الذي أتى به الشخص بشرط لا يتجاوز خمسة أوسق، وأن يكون الشخص محتاجا للرطب، أن يكون محتاجا للرطب، وأن يكون الرطب على رؤوس النخل، على رؤوس النخل. أما لو كان رطبا وقد جذ فلا يصلح ولا يدخل في هذا المعنى الذي جوزه الشارع أو رخص فيه. إذن تجوز العراية بالشروط الخمسة التي ذكرها أهل العلم: لا يجد المال الذي يشتري به، وأن يكون مآل هذا الرطب مآله أن يكون بقدر التمر، بقدر التمر لا يتجاوز خمسة أوسق، وأن يكون محتاج للرطب، وأن يكون الرطب على رؤوس النخل. نعم.
إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جاء،
بأن يبيعه خرصا، الخرص هو التقدير، هو التقدير، يأتي من يقدر هذا الرطب بمقدار كذا أو بما يؤول إليه إذا جف كيلا، إذا جف كيلا. نعم.
فيما دون خمسة أوسق،
فيما دون خمسة أوسق، لقوله في خمسة أوسق كما جاء في الحديث وفي رواية فيما دون خمسة أوسق، وهذا مذهب الجمهور. نعم.
لمحتاج للرطب،
لمحتاج للرطب، إذن يفهم منه أنه إذا لم يكن محتاجا لم يصح، فإنما أبيح للحاجة ولا يباح عند عدمها، كالزكاة للمساكين.
ولا ثمن معه،
ولا ثمن مع المشتري، يعني ما عنده ثمن، لا ذهب لا فضة لا نقود، محتاج وليس عنده ثمن، لأنه جاء بعض المحتاجين من أنصار وشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجتهم إلى الرطب ولا نقد في أيديهم، يبتعون بها رطبا ويأكلون مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر،
بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق،
بشرط الحلول والتقابض أيضا قبل التفرق، بشرط الحلول يعني هذا يدفع التمر وصاحب النخل يخلي بين المشتري وبين النخلة، فلا بد من الحلول والتقابض قبل التفرق من مجلس العقد، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه فاعتبر فيه شروطه إلا ما استثناه الشارع ممن لم يكن اعتباره في العرايا، فصارت هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.
ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل،
ففي نخل بتخليته، تخلية البائع للمشتري، يعني يقول هذه النخلة وخذ ما أنتجته من رطب. نعم.
ولا تصح في
وفي تمر بكيل، في تمر يكيل التمر أو ينقله إذا علم بكيله. طيب لو قيل كيف جازت العراية وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة، والقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإيش الجواب؟ يعني الآن حاجة، والآية تدل على أن الذي يباح هو حال إيش؟ حال الضرورة، والحاجة دون الضرورة، إيش الجواب؟ متى تنزل منزلة الضرورة؟ الجواب بالقاعدة المعروفة عند العلماء، وهي أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة، أما ما حرم تحريم الغايات هذا لا، ما يجوز إلا للضرورة. فالعراية هنا تحريمها من تحريم إيش؟ الوسائل. فما كان تحريمه تحريم الوسائل يجوز للحاجة، لأن المحرمات نوعان: محرمات تحريم غاية لذاتها، ومحرمات تحريم وسيلة. وربا الفضل تحريمه تحريم وسيلة، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الربا في النسيئة، أي الربا الذي هو الغاية. وكذلك مثل الحرير وآنية الفضة، فهذه تحريمها تحريم وسائل، تحريم وسائل. فما كان تحريمه تحريم وسائل فيجوز عند الحاجة. نعم.
ولا تصح في بقية الثمار.
ولا تصح في بقية الثمار، يعني العرايا كلام المصنف يرى أنه يقتصر فيها على إيش؟ على النخل، ها؟ فلذلك قال: ولا تصح في بقية الثمار، للنهي عن بيع الثمر بالتمر، وأنه لا يباع شيء منها إلا بالدنانير والدراهم، وإنما رخص لأصحاب العرايا بالشروط المتقدمة التي ذكرت. قالوا: وغيرها لا يساويها، يعني غير التمر لا يساوي التمر في كثرة الاقتيات وسهولة الخرص، بل لا تصح الزيادة على القدر المأذون فيه. هذا الذي يدل عليه كلام المصنف الذي قال: ولا تصح في بقية الثمار، لأنه إيش؟ جاء النهي عن بيع المزابنة الذي هو بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وجاءت الرخصة في العرايا، وهذه الرخصة في العرايا معدول بها عن القياس، لأن القياس إيش؟ يقتضي إيش؟ يقتضي المنع، يقتضي المنع. طيب، والشيء المعدول به عن القياس هل يقاس عليه؟ مسألة مرت معنا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما في شيء خلاف القياس، أنه ليس هناك شيء في الشريعة خلاف القياس، فكل ما ثبت بدليل شرعي ثابت فهو أصل، وإذا وجد هذا المعنى في مثل هذا الأصل يأخذ حكمه. لكن على قول الجمهور الذين يقولون ما كان خلاف القياس لا يقاس عليه، ما كان معدول به عن القياس لا يقاس عليه، لأنه مستثنى، لأنه رخصة. فهنا المصنف مشى على المذهب أنه إيش؟ لا يصح القياس لوجهين: أحدهما أن غير التمر أو لا يساوي التمر في الاقتيات وفي الادخار وفي السهولة، والثاني قالوا لا يعمل به إذا خالف نصا، قالوا والنص إنما جاء الرخصة فيه في التمر، ولذلك جاء النهي عن بيع الزبيب بالعنب أو بيع العنب بالزبيب، قالوا ما جاءت رخصة فيه بيع الزبيب بالعنب، وجاءت الرخصة في بيع الرطب بالتمر. فهذا دليل على أن غير التمر لا يأخذ حكم التمر. ويرى الشافعي أنه يلحق بالتمر الزبيب لأنه مثله في الاقتيات والسهولة، وأيضا يستدلون بحديث جاء في الرخصة في الزبيب، وإن كان في كلام لأهل العلم. ويرى الإمام مالك أن كل الثمار الموجود فيها هذا المعنى تقاس على العراية وتأخذ حكمها، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن شيخ الإسلام على أصله أنه ما في شيء معدول به عن القياس، وأن هذا أصل جاء في العراية كما جاء في غيرها، فإذا وجد هذا المعنى في غير النخل فإنه يأخذ حكمه. إذا وجدت الحاجة وجدت هذه الشروط التي ذكرت، فإذا وجدت في شخص فيما يحتاج إليه من الثمار فيأخذ حكمها. والمالكية نظروا إلى أن العلة وهي الحاجة هنا إذا وجدت فتقاس على على الرطب أو على التمر. ففرقوا بين ما كان يعني يمكن تعليله وما لا يمكن تعليله، فما يمكن تعليله يمكن القول بالقياس، ما لا يمكن تعليله يبقى على ما استثناه الشارع ولا يقاس عليه غيره. إذن في عندنا كم قول؟ ثلاثة أقوال. قول الأول إيش؟ يقتصر على ما جاء فيه الرخصة وهو بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا. والقول الثاني يلحق الزبيب بالتمر، يلحق الزبيب يعني تستبدل العنب بزبيب بنفس المقادير التي جاءت في النخل وبنفس الشروط. والثالث هو القياس على كل ما يكون في معناه من بقية الثمار. نعم.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما.
نعم، قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما. لا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه. وهذه المسألة التي يعبر عنها الفقهاء بمسألة مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم، كما مثل المصنف يقول كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو إيش؟
كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمد عجوة
أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم. يعني قال المصنف لا يباع الربوي بجنسه ومعه أو مع أحد العوضين غير جنسهما، أي جنس الثمن والمثمن. لماذا المنع؟ لئلا يتخذ ذلك إيش؟ حيلة إلى الربا، حيلة إلى الربا. قال كمد عجوة، العجوة المعروفة، ودرهم بدرهمين. عندنا مد عجوة ودرهم بدرهمين، تقول درهم مقابل درهم، لكن المد هل يقابل الدرهم الآخر يقابل مد العجوة؟ فأنت يعني بعت الربوي بجنسه ومعه غير جنسه، ومعه غير جنسه. فمثل له المصنف كمد عجوة ودرهم بدرهمين. ها، لو فرض مثلا مساواة مد بدرهم ودرهم بدرهم، لأن التقويم ظن وتخمين فلا يتحقق معه المساواة، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والعجوة معروف تمر معروف بالمدينة. قال أو بمدي عجوة، أو مدي عجوة يعني درهم بمدي عجوة، بدرهم ومدي عجوة، أي يبيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة. أيضا قال لم يجوز، لم يجوز. لماذا لم يجوز؟ لأنه لو صار المدان يساويان ثلاث دراهم كان الدرهم في مقابل ثلثي مد، ويبقى مد في مقابلة مد وثلث، وهذا يكون إيش؟ هذا في زيادة، إذن هو ربا، إذن هو ربا. أو بمد ودرهم، أي أو بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. لاحظ الصورة هذه، إيش؟ مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. ولو كان المد والدرهمان من نوع واحد فلا يجوز، نصوا عليه. لماذا؟ خشية أن يكون وسيلة إلى الربا، خشية أن يكون وسيلة إلى الربا. لذلك قال إيش؟
لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما.
هذا هو الدليل. قال لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز. لاحظ هذه القلادة مكونة من ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، يعني ابتاعها ايش؟ بذهب، وهي ايش؟ ذهب وخرز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينها، يعني تفصل الخرز عن الذهب ليعرف الذهب فيصار إلى ما يقابله بالذهب. قال فرده حتى ميز بينهما. والحديث في مسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم الذهب بالذهب وزنا بوزن، فدل على تحريم بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره، ومثله الفضة مع غيرها، وكذلك سائر الأجناس الربوية. سائر الأجناس الربوية تقاس على لاتحادهما أو لاتحادها في العلة، وهو تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا. فإذا كان مع أحد العوضين شيء لم يجز لعدم التمكن من معرفة التساوي على التحقيق. قد يكون متساويين لكن ليس على سبيل التحقيق، كما لو تعذر الوقوف على التساوي في القلادة من غير فصل، وهذا مذهب جمهور العلماء. وهذه هي قاعدة المذهب. قاعدة المذهب إيش؟ أنه لا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس على أي حال من الأحوال. حتى لو قال قائل مثلا إذا باع صاعا من تمر ودرهما بدرهمين، صاع من تمر ودرهم بدرهمين، والصاع يساوي درهما، أفلا نجعل الصاع في مقابلة الدرهم والدرهم في مقابلة الدرهم وليس فيه ربا؟ ولهذا لو قال بعتك هذا الصاع بدرهم وصارفتك هذا الدرهم بدرهم، لو قال هكذا جاز. قالوا فأي فرق بين أن أقول بعتك صاعا ودرهما بدرهمين ما دام أن الصاع لا يساوي أكثر من درهم ولا أقل؟ إذا ما السبب في المنع؟ قال العلماء هذا سدا للذريعة، هذا سدا للذريعة، لأن باب الربا أمره عظيم، فيجب أن يسد كل طريق يمكن أن يوصل إليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، مع أنه قد يكون الربا فيها بعيد، قد يكون الربا فيها بعيد، ومع ذلك جاء النهي عنه. لكن شيخ الإسلام نازع في هذه المسألة وقال إذا كان المنفرد أكثر من الذي معه غيره، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر، فإن ذلك يجوز ولا بأس به والحاجة تدعو إليه. إذا كان هذه الزيادة، إذا كانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر، يقول فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك يجوز للحاجة. طيب مثاله، باع صاعين من التمر بصاع ودرهم، صاعين من التمر بصاع ودرهم، والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهما، قال هذا لا بأس به، لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم، والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابلة الصاع الآخر، وليس في هذا حيلة يقول إطلاقا، والحاجة قد تدعو إلى ذلك. فقد يكون هذا الإنسان عنده تمر مثلا من السكري، عنده صاعان، وهذا عنده تمر من نوع آخر، ولكن ليس عنده صاعان، عنده صاع وعنده درهم، فقال أنا أعطيك هذا الصاع ودرهما، والصاع يساوي الصاع الآخر، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. فيرى شيخ الإسلام أنه في مثل هذه الصورة والحاجة تدعو إلى ذلك أن يقال بهذا، وأن القيمة واحدة، إذا كانت القيمة واحدة ما تزيد، فيرى أنه لا بأس يعني في مثل هذه الحالة، ولا يحرم شيئا يتبين أنه ليس فيه ربا مع أن الحاجة تدعو إليه. أيضا لو كان هناك حلي مصنوع وحلي غير مصنوع، إذا كان الذهب مصوغا وأراد أن يعطيه ذهبا غير مصوغ، فهل يشترط التساوي؟ طبعا عند جمهور العلماء أنه يشترط التساوي، وأن الصنعة لا تؤثر، شيء مصنوع ولا غير مصنوع طالما أنه ليس الوزن متساوي فإنه لا يباع. ولا يزاد من أجل الصنعة, لا يزاد من أجل الصنعة. لكن شيخ الإسلام يجوز ذلك, يجوز أن يزاد بمقدار الصنعة, مقدار العمل الذي وجد في هذا الحلي المصوغ, فيرى أنه يجوز أن تعطيه بمقدار الصنعة. مثلا إذا كان الذهب وزنه واحدا ولكن أعطاه زيادة لأنه مصنوع, مثلا 20 جرام ذهب وأعطاه 20 جرام لكن أعطاه زيادة 2 جرام مثلا, قيمة إيش؟ الصنعة, كون الصنع ولم يعد أصبح مصنوعا, وتجعل هذه الزيادة في مقابل إيش؟ الصنعة. لكن الجمهور على المنع, واستدلوا بحديث إيش؟ حديث التمر الذي اشترى جنيب, اشترى صاعين بصاع تمر رديء بتمر طيب, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره أن يبيع التمر الرديء ثم يشتري تمرا جيدا. لكن قد يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صنع الإنسان, ليس من صنع الإنسان, وهذا من صنع الإنسان, والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا, لكن الأحوط هو ما عليه إيش؟ ما عليه الجمهور لكي لا يفتح باب ذريعة إلى الربا, لأن تقدير قيمة الصنعة هذا في اختلاف, وقد يطمع صاحب الذهب إلى المسوق ويعطي أكثر من الزيادة. فلذلك مقتضى ما عليه الأدلة أن هذا الباب إيش؟ يسد, أن هذا الباب يسد, لأنه يؤول إلى باب الربا والذي هو من أشد الذنوب. نعم. قال إيش؟
فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد, كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه.
نعم, يعني إذا كان ما مع الربوي يسير يعني لا يقصد, ومثل له خبز فيه ملح بمثله, فهذا يسير وجودك كعدمه, أي الملح في الخبز وكالماء في الخل ودبس التمر, لأنه غير مقصود, غير مقصود. وكذا كل ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما بيع بجنسه لكونه يسيرا غير مقصود. نعم.
ولا يباع تمر بلا نوى بما, أي بتمر فيه نوى.
نعم, ولا يباع تمر بلا نوى في تمر فيه نوى, لا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى, أي بتمر فيه نوى. قال ولا يباع إيش؟ تمر بلا نوى بما فيه نوى, هنا يعني لو هناك تمر يعني معجون منزوع منه إيش؟ النوى, ما فيه نوى, فجاء إنسان وقال أريد أن أبيع عليك تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه, قال فلا يجوز. لماذا لا يجوز؟ حتى لو تساوي كيلا أو وزنا فإنه لا يصح, وذلك لأن النوى زائد على التمر, فإذا وزناهما جميعا فإن النوى سوف يكون ما له مقابل, سيكون النوى ما له مقابل فلا يصح. ولذلك قال ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى. لماذا قال إيش المصنف؟
لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه.
نعم, لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه, أي أحد التمرين على النوى دون الآخر, فانتفى إيش؟ انتفى التساوي المشترط شرعا أو جهل, والجهل بالتساوي كما تقدم معنا كالعلم بالتفاضل.
وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى.
نعم, وكذا يعني أيضا يمنع منه, لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى, لأن التبعية قد زالت فصارت كمسألة مد عجوة ودرهم, فلم يصح البيع للجهل بالتساوي.
ويباع النوى بتمر فيه نوى.
قال ويباع النوى بتمر فيه نوى, كيف هذا؟ هذا غريب. ويباع النوى بتمر فيه نوى, هذا غريب. النوى يباع بتمر فيه نوى, والتمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى. ووجه ذلك أن هذا غير مقصود، أن هذا غير مقصود، لأن الذي باع النوى بتمر نوى بتمر فيه نوى يقصد التمر لا يقصد إيش النوى، لأنه لو كان قصده النوى لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه، فتبين بهذا أن القصد له أثر في الحل والتحريم، يعني في القصد يكون له أثر. نعم.
ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف.
ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف. اللبن والصوف المشهور في المذهب يجري فيها الربا ولا ما يجري؟ يجري اللبن والصوف في المشهور في المذهب عند الحنابلة يجري فيها الربا، لأن اللبن مكيل، اللبن مكيل، والعلة عندهم إيش؟ الكيل. والصوف موزون والعلة عندهم إيش؟ الوزن. فكان اللبن مكيلا لأنه مائع، والصوف كان موزونا لأنه لا يمكن كيله. فإذا باع لبنا وصوفا بشاة ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز، ولا يقال أن هذا من مسألة مد عجوة. لماذا لا يكون من مسألة مد عجوة ودرهم؟ لأنه باع ربوي بربوي وما عادهما غير الجنس، هل هذا يمشي هنا؟ لا، ما يقول أحد بذلك، لأن الصوف هنا غير مقصود، غير مقصود، ولذلك اللبن في مقابل شاة ذات لبن وصوف، شاة ذات لبن وصوف. ولذكرنا أن الصحيح إيش؟ أن الصوف، أن الصوف ليس ربويا. لماذا؟ لأن العلة إيش؟ العلة اللي رجحناها أنه كان إيش؟ الموزون مكيل أو موزون أو مطعوم، يعني الثلاثة، الكيل والوزن والطعم، الكيل والوزن والطعم. أما الكيل وحده، الوزن وحده، الطعم وحده لا. طيب، يقول لأن النوى، اقرأ.
لأن النوى في التمر واللبن، واللبن والصوف في الشاة غير مقصود.
نعم، لأن النوى في التمر أصلا غير مقصود، واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، أي فلا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن، أشبه الملح ويسير شعير بحنطة، فيصح البيع. نعم.
كدار مموه سقفها بذهب، بذهب صح.
كدار مموه سقفها بذهب، بذهب صح. أي البيع في النوى بالتمر واللبن والصوف بذات اللبن والصوف يصح كبيع الدار المموهة، يعني مموه سقفها بذهب، يجوز أن تشتري الدار كلها بذهب، لأن التمويه ذا اللي في السقف هذا غير مقصود، هذا غير مقصود لذاته. المموه سقفها بذهب، بذهب لأنه غير مقصود بالبيع، غير مقصود بالبيع، لأن المقصود بالبيع هو الدار، هو الدار وليس الذهب، وليس التمويه بالذهب.
وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس.
نعم، وكذا درهم فيه نحاس بمثله، درهم يعني من فضة، فيه نحاس بمثله، أي وكذا يصح بيع درهم فيه نحاس بدرهم فيه نحاس متساوي ما فيه من الفضة والنحاس، لأن النحاس في الدرهم غير مقصود، غير مقصود. نعم.
ونخلة عليها ثمرة بمثلها أو بثمر.
نعم، ونخلة عليها ثمرة بمثلها أو بثمرة، يصح، يصح أن يبيع النخلة أو نخل عليها أو علي الثمرة بمثلها، أي بنخلة أو بمثله، لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع، فوجودك كعدمه، وجودك كعدمه.
ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه.
نعم، قال ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه. ذكرنا أن الجنس هو إيش؟ الشيء الذي له اسم خاص ويشمل أنواعا مختلفة، مثلا البر هذا جنس وتحته أنواع، الشعير جنس وتحته أنواع، التمر جنس وتحته أنواع، وهكذا. قال ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه، يعني إذا تساوي كيلا، ولا تعتبر الجودة لأن الشارع اعتبر المثلية. ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه، مثاله
كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء.
نعم، الجنس هنا وش هو؟ الحنطة. والنوع حنطة حمراء وحنطة سوداء وحنطة بيضاء. فيصح أن يبيع نوعي الحنطة أو أنواع الحنطة الحمراء والسوداء والبيضاء. نعم، إذا كان إيش الشرط؟ هو إيش؟ التساوي، التساوي في الكيل، التساوي في الكيل، ولا ينظر للجودة لأن الشارع إنما اعتبر التماثل. نعم،
وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحمي.
نعم، وهذا إيش الجنس عندنا هنا؟ إيش التمر. والنوع لذكر المعقلي والبرني والإبراهيمي والصيحاني. نعم،
ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جمهور العلماء، يعني أن الكيل يرجع فيه لعرف المدينة في نحو البر والشعير وسائر الحبوب وسائر الحبوب.
ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال ومرجع الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبدا، لا يجوز في بعضها ببعض إلا كيلا، والموزونات المنصوص عليها أيضا أبدا موزونة، وما سواها فيرجع فيه إلى العرف. نعم،
لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة،
أي فما كان مكيلا بالمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف التحريم بتفاضل الكي إليه، وهكذا وهكذا الموزون. نعم،
وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه.
قال وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، فإن كان العرف فيه يعني في الموضع، الكيل بيع بعضه ببعض بالكيل، وإن كان بالوزن بيع بالوزن. نعم،
لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز.
نعم، يقول لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، يعني أنه يرجع فيهما إلى العرف، فكذا الكيل والوزن فيما لا عرف له بالمدينة ولا بمكة. هذا هو المذهب، وفيه وجه في المذهب أن ما ليس له بالحجاز عرف احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء التي للحجاز. يعني بعض العلماء يقول ما نص عليه الشارع أنه مكيل فهو مكيل، وما لم ينص عليه الشارع فالمرجع فيه إلى أي شيء؟ إلى العرف، لأنه يضعف حديث المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وما نص الشارع عليه أنه مكيل مثل التمر والشعير فيكون مكيل، وما نص على أنه موزون يكون موزونا، فما نص الشارع على أنه مكيل فهو مكيل. قال وليس لنا أن نتعدى ذلك، أما ما لم ينص عليه الشارع فيصير عرف، نرجع إلى العرف في موضعه في المكان الذي هو فيه حيث يبيعونه، إن كانوا يعتبرونه موزون فهو موزون، وإن كانوا يبيعونه مكيل فهو مكيل، وكانوا يرونه يباع معدود فهو معدود. طيب لو نطبق هذا على الحالة التي نحن فيها، لو طبقنا هذا على الحالة التي نحن فيها، لأن الناس يتبايعون ما كان مكيلا موزونا. الرز الآن يبيعون مكيل ما تلقى حد يكيل إلا القليل، يبيعون إيش؟ يبيعون بالوزن. والبر البر موجود الكيل موجود البر. طيب هل نعتبر في البر الوزن على ما ذكر هنا؟ لا، البر لأنه كان إيش؟ يباع مكيل، ويمكن ويمكن أن يباع مكيل. لكن الرز ما كان في الزمان السابق، والناس تعارفوا على أن يبيعونه وإيش؟ بالوزن، باع الوزن. طيب إذا كان هذا الذرة مثلا ما كانت موجودة في السابق، طيب والآن ممكن إيش؟ تباع بالوزن، وممكن تباع بالكيل، وممكن تباع في الكيل. فنجد الأقوال كم قول في المسألة هذه؟ الأقوال ثلاثة. القول الأول أن المرجع إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوزن وزن بمكة والكيل بالمدينة. القول الثاني أن الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه: البر والشعير والتمر والملح مكيلة، والذهب والفضة موزونة، وما عدا ذلك يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. إذا كان يتبايعون بالكيل فهو مكيل، إذا كان يتبايعون بالوزن فهو موزون، إذا يتبايعون بالعد فهو معدود. القول الثالث أن المرجع في ذلك كله إلى العرف مطلقا، إلى العرف مطلقا، لأنه هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزيادة، التساوي أو النقص أو الزيادة. نعم.
فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب.
نعم.
فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز.
نعم.
وكل مائع مكيل، ويجوز التعامل بكيل لم يعهد.
نعم، يقول وكل مائع مكيل. قد ذكر العلماء ضوابط للمكيل والموزون، أن كل مائع مكيل، ومنها أنه إذا تعذر كيله يعتبر بالوزن، إذا تعذر الكيل يصار إلى الوزن، كالخبز مثلا والتمر المكنوز يعني المجبن وما أشبه ذلك، فإنه يعتبر بالوزن لكي لا يخرج عن كونه مكيلا. وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة وفي المدينة، ما يعرف لها كيل ولا وزن. ولذلك قال المصنف كل مائع مكيل، كل ما يعتبر مكيلا كاللبن وسائر الأدهان، وسائر الأدهان تعتبر هذه مكيلة، وما تجب فيها الزكاة من الحبوب والثمار فهو مكيل. ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس والحديد والحرير واللحم والصوف ونحو ذلك، ونحو ذلك. ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات أن ما لا يختلف فيها الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا، كيلا ووزنا. وغير المكيل والموزون الحيوان والثياب والفواكه والخضر، هذه ليست مكيلة وليست موزونة. يقول المصنف ويجوز التعامل بكيل لم يعهد، أي بذلك المكان وغيره، لعدم المانع، لعدم المانع إن لم يتعارف على ذلك. نعم.
فصل. ويحرم ربا النسيئة.
نعم، فصل، أي في أحكام ربا النسيئة. لما فرغ المصنف من أحكام ربا الفضل مفصلا شرع في أحكام ربا النسيئة، فقال ويحرم ربا النسيئة. نعم، ربا النسيئة يحرم بالكتاب والسنة والإجماع، لكونه وسيلة لأخذ مال من غير عوض، والوسائل لها حكم الغايات، فإن الشريعة الشاهدة بأن كل حرام في الوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. لذا قال ويحرم ربا النسيئة.
من النساء بالمد وهو التأخير.
نعم قال من النساء بالمد وهو التأخير. يقال نسأت الشيء وأنسأته أي أخرته وبعته بنسيئة بآخرة. فالنساء هو تأخير القبض, تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل أن مجلس العقد, أن مجلس العقد. ولذلك قال المصنف إيش؟
في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل وهي
نعم
الكيل والوزن.
قال في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل, وكذا بيع شيئين من جنس كمد بر بجنسه لقوله ولا تبيع منها غائبا بناجز. يقول إيش؟ وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ما هي علة ربا الفضل؟
وهي الكيل والوزن.
وهي الكيل والوزن, وهي الكيل أي علة ربا الفضل, الكيل في المكيل والوزن في الموزون. هذا على إيش؟ على المذهب. ذكرنا إيش؟ على المذهب. والأقوال الأخرى الكيل والوزن هذه عند من؟ حنابلة والأحناف. وعند المالكية القوت, القوت والادخار. وعند الشافعية الطعم. هذا في الأصناف الأربعة. طيب في الذهب والفضة عند الحنفية والحنابلة الوزن, عند المالكية والشافعية الثمانية, ها الثمانية. وعند شيخ الإسلام ها مطلق الثمانية, مطلق الثمانية. وعند شيخ الإسلام في غير الذهب والفضة إلا إيش؟ إلا إيش؟ الطعم مع الكيل والوزن, مع الكيل والوزن. يعني أن الربا يجري في المكيل والموزون إذا كان مطعوما, إذا كان مطعوما. أما إذا كان غير مطعوم ما يرون هذه إلا, ما يرون هذه إلا. فقال إيش؟ الكيل والوزن. يعني إذا بعنا مكيلا بمكيل من غير جنسه وجب إيش؟ إذا بيع مكيل بمكيل من غير جنسه يجب التقابض قبل التفرق, سواء يعني سواء كان مطعوما أو غير مطعوم على المذهب, سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. مثلا صاع بر بصاع أشنان, أشنان الأشنان غير مطعوم, غير برشاد مثلا الرشاد غير مطعوم لأن العلة عندهم الكيل والوزن. لكن يشترط في هذا إيش؟ التقابض, يشترط التقابض. ولا يجب التساوي إذا اختلف الجنس. إذن إذا اتحد الجنس حرم التفاضل ووجب التقابض, وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل ووجب التقابض, ووجب التقابض. قال وهي الكيل والوزن.
ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا.
ليس أحدهما, يقول أي أحد الجنسين نقدا, لم يقل ليس أحدهما ذهب ولا فضة. لماذا؟ لأنه لو كان ذهبا أو فضة فلا بد فيه من إيش؟ من التقابض في المجلس, لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. فلو بعتك دينار درهما بدينار فلا بد إيش؟ من التقابض في مجلس العقد, كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة. فلو بعت عليك حليا من الذهب بشيء من النحاس ها لابد من إيش؟ ذهب بنحاس ها لابد من التقابض, ويجوز إيش؟ ويجوز التفاضل, لكن لابد من التقابض. فلذلك المصنف يقول ليس أحدهما نقدا, ولم يقل ذهبا وفضة. نعم قال فإن كان
أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء.
فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء, وهذا بغير خلاف لأن الشرع أرخص في السلم, أرخص في السلم. والأصل في رأس مال السلم وشو؟ الدراهم والدنانير، يعني أسلمت الثمن وأجلت إيش المثمن، تعطي دراهم أو دنانير، والمسلم يكون مثلا بعد 6 أشهر، لكن بعد لابد من تحديد المكان والزمان والوصف لهذا المباع، فيجوز يعني تقديم الثمن وتأجيل المثمن. ولذلك قال فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء. فكون يسلم النقد أو الذهب والفضة ويؤجل المثمن، هذا من الإيراد الذي أورده من قال إيش إن العلة ليست الوزن، إن العلة ليست الوزن بل هي الثمن. لو كانت العلة الوزن ما جاز إيش إسلام الذهب والفضة في باب السلم، فلما جاز إسلامه في باب السلم دل على أن هذا ليس العلة، دل على أن هذا ليس العلة، أو أن هذه علة لكن غير مناسبة، غير مناسبة. المصنف يقول وإلا
لنسد باب السلم في الموزونات غالبا،
وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. نعم، لأنه إذا قلنا ما نسلم يعني الذهب والفضة في هذه يسد هذا الباب الذي هو باب السلم، الذي هو باب السلم غالبا قيدوه بالأغلبية، لأنه يمكن السلم بغيره، يمكن السلم بغير الذهب والفضة بأشياء أخرى. نعم.
إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض.
إلا صرف فلوس نافقة يعني يتعامل بها الناس، يتعامل بها إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والتقابض. لماذا؟ إلحاقا لها بالنقد، نافقة بخلاف الكاسدة، وهذا المذهب عند أكثر الأصحاب. نعم، هذا هو المذهب عند أكثر الأصحاب. إلا صرف فلوس نافقة يعني يتعامل بها، بل جوزوا فيها النساء. نعم.
واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الإقناع.
واختار ابن عقيل وغيره لا، يعني أنه لا يشترط الحلول والتقابض، لا يشترط الحلول والتقابض، وتبعه يقول إيش في الإقناع، تبعه في الإقناع على أنه لا يشترط التقابض. ليش ما يشترط التقابض؟ لماذا اشترط التقابض في الرواية اللي هي المذهب وهنا لم يشترط التقابض؟ أيهما اللي يمشي على العلة؟ العلة وش هي؟ الوزن، الوزن في الموزونات. طيب والفلوس هي توزن ولا ما توزن؟ وطيب ايش قال؟ فهنا قال يشترط فيها الحلول والقبض. إذا اشترط فيها الحلول والقبض إذا اعتبرها ايش موزونة، اعتبرها موزونة، ومن قال لا يشترط اعتبرها ايش غير موزونة، والعلة عندهم ايش الوزن، فمن اعتبرها موزونة اشترط فيها الحلول والقبض، ومن اعتبرها ليست موزونة لم يشترط فيها ايش الحلول والقبض.
كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين.
كالمكيلين والموزينين، يعني إذا بيع بعضهما ببعض ولو من جنسين، إذا بيع بعضهما ببعض فإنه يحرم فيهما النساء، لا يجوز فيهما النساء، لأنهما مالان من أموال الربا علتهما متفقة، فحرم التفرق فيها قبل القبض كالصرف. نعم.
فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق.
نعم، إذا بيع بر بشعير الجنس هنا مختلف، أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق، هذا بغير خلاف، لأنه جاء في الحديث ولا تبيع منها غائبا بناجز. لكن ابن القيم يعني يعترض هنا على صاحب المذهب، هنا على المذهب يقول لو كان الحديد والنحاس ربويا لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم النقدة، يقول والتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، تعليل بالوزن وذكر نحو من 30 دليلا على صحة هذا القول. يقول: والمكيلات خصته طائفة بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك. قال ابن القيم: وهو الصواب، وهو الصواب، يعني مال إلى قول الإمام مالك في المكيلات. وإن اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل، وإلا جاز التفاضل. نعم. قال: وإن تفرقا
قبل القبض بطل العقد.
وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد، أي وإن تفرق المتعاقدان قبل القبض من الجانبين بطل العقد. وكذا إن تفرقا قبل قبض الكل بطل العقد فيما لم يقبض، حيث اعتبر القبض فيه شرط لبقاء الصحة. نعم. لقوله
عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض.
نعم. إذا اختلفت هذه الأصناف المذكورة، يعني الستة، فبيعوا كيف شئتم، حتى ولو متفاضل، لكن بشرط إيش؟ يدا بيد. قال: والمراد القبض يدا بيد. وكذلك قوله: ولا تبيع منها غائبا بناجز. وقوله: إلا ها وها، أي خذ وهات، خذ وهات في الحال، في الحال.
وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء.
وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه، أي باع موزون بمكيل مما تقدم أنه مكيل أو موزون، أو كان العرف فيه الكيل أو الوزن ولم يعتبر الطعم، ولم يعتبر الطعم، يقول جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء، أي التأجيل في بيع مكيل بموزون أو موزون بمكيل. هذا المذهب، هذا المذهب،
لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل.
نعم. لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة إيش؟ ربا الفضل. وهما إيش علة الفضل؟ ها؟ الكيل وإيش؟ الكيل والوزن، الكيل والوزن. لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل. أشبه إيش؟
أشبه الثياب بالحيوان.
أشبه الثياب بالحيوان، الثياب أي فهما من بيع غير الربوي بغير الربوي. وعلة ربا الفضل كما تقدم عن الكيل وإيش؟ والوزن، الكيل والوزن. عن أحمد: العلة في المكيل الطعم مع الكيل والوزن. وهذه التي اختارها إيش؟ اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم.
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء.
نعم. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، لأنه ليس بربوي، إذ أن الربوي إما مكيل أو إيش؟ وإما موزون، إما مكيل وإما موزون. فما لا كيل فيه ولا وزن فيه فإنه يجوز النساء، فإنه يجوز فيه النساء. ولم يقل ربا الفضل، لماذا؟ لأنه إذا جاز النساء جاز الفضل، إذا جاز النساء جاز الفضل، ولا عكس، ولا عكس. فقد يجوز الفضل ولا يجوز النساء، كالبر بالشعير مثلا، ها؟ يجوز فيه الفضل ولا يجوز فيه النساء، ولا يجوز فيه النساء. نعم.
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد.
نعم. يعني يقول المصنف: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني إبل الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أي يأخذ البعير ليجهز به بقية الجيش بالبعيرين، يشتري بعير واحد ببعيرين ومؤجل، ها، إلى أوان حصول إبل الصدقة. فهذا دليل على أنها إيش؟ ليس بربوي. قال: رواه أحمد والدارقطني ورواه أبو داود. وقال ابن القيم: صريح هذا الحديث في جواز التفاضل والنساء، وهو حديث حسن، فدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نساء. وكذلك هذا جاء في قصة هوازن لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصدقة، وقال من لم تطب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض، له بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا، من أول ما يفيء الله علينا. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، بأربعة أبعرة مذمونة عليه يفيها صاحبها بالربذة. ورافع ابن خديج اشترى بعيرا ببعيرين وأعطاها أحدهما وقال الآخر آتيك به غدا، فدل على أن ما لا كيل فيه ولا وزن أنه ليس فيه ربا كالثياب والحيوان، لأنه ليس بربوي. وإذا كان يعني لأنه العلة كما ذكرنا هي الكيل أو الوزن. يقول ابن المسيب رحمه الله تعالى لا ربا في البعير بالبعيرين والشاه بالشاتين إلى أجل. طيب هناك من منع، هناك من منع البعير بالبعيرين والثياب بالأثواب، ها، واحتج بالحديث الذي في الترمذي أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، الحديث الذي فيه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن علل الإمام أحمد حديث المنع بأنه ليس فيه حديث يعتمد عليه، ليس فيه حديث يعتمد عليه. وقال أبو داود رحمه الله تعالى إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده. يقول إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وذكر هو وغيره أثارا عن الصحابة في جواز ذلك متفاضلا ونسيئا، مثل ما ذكرنا قبل قليل، مثل ما ذكرنا يعني قبل قليل عن عمر رضي الله عنه وابن عمر ورافع بن خديج وعدد من الصحابة أنهم لا يرون في ذلك بأس، لا يرون. وقال شيخ الإمام محمد عبد الوهاب الأصح يجوز للحاجة، الأصح أن ذلك يجوز للحاجة. نعم.
وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى.
نعم، أي فإذا جاز بيع نحو البعير بالبعيرين نسيئة مع أنهما من جنس واحد فأولى أن يجوز بيع نحو بعير بنحو شاة نسيئة لكونهما جنسين. إذا كان البعير ببعيرين وهم من جنس واحد يجوز من باب أولى البعير بالغنم أو بالبقر أو بنحو ذلك. ولذلك قال المصنف وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. نعم.
ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه.
نعم، قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعا، وحكاه أحمد وابن عبد البر وغيرهما، وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن بيع الكالي بالكالي وهو بيع الدين بالدين مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل بثمن مؤجل، وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا فهو باطل. الله. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله بيع الدين بالدين. يقول الأخ هل يشترط في بيع القمح مثلا حب بدقيق التقابض والتماثل أو كل منهما جنس مستقل فيشترط فيه التقابض للاشتراك في العلة؟ ذكرنا كلام المصنف أنه لا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي وفوت المماثلة، وذكر المصنف أكثر من مرة أنه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأن المعتبر الكيل، ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه إلا على قول شيخ الإسلام إذا تساوي في الوزن، إذا تساوي في الوزن فيرى أنه ما في حرج إذا تساوي في الوزن فيجوز هذا بهذا طبعا بشرط التقابض. لكن لو كان حب دقيق بر بدقيق شعير هذا يجوز فيه التفاضل لكن اشترط فيه التقابض. يقول إذا بعت ذهبا قديما للصائغ ولم يسلمني النقود بل بقيت عنده ثم اشتريت ذهبا جديدا منه في نفس المجلس بذلك المال فهل يعد هذا البيع ربا؟ إذا كان الذهب الجديد مساوي للذهب القديم في الوزن وهم في نفس المجلس ما في بأس، لكن إذا كان أحدهما يختلف يعني إذا كان بوزن واحد وطلب الزيادة في مقابل ما في مقابل من أجل غلاء القيمة فهذا لا يجوز، لابد أن تأخذ قيمة الذهب الذي بعته، تبيع الذهب الذي معك تستلم قيمته ثم تشتري ذهبا جديد، أو تبيع الذهب الذي عندك بالذهب الموجود في نفس المكان بنفس الوزن وبدون زيادة وبدون زيادة. ففي هذه الحال لابد أنه يأخذ قيمة ما باعه نقودا ثم يشتري ذهبا جديدا. يقول هل الضابط في الكيل والوزن ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقاس عليه؟ هذا ذكرنا قبل قليل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. يقول المكيل مثل الحبوب والثمار، والموزون مثل اللحوم والحديد، والمعدود مثل البطيخ والقرع والموز، هل نقول في هذا الزمان أن المعدود مثل الموزون وكذا المكيل؟ المعدود يمكن أن يكون موزونا لكن لا يكون مكيلا، المكيل هو ما قدر إيش بالحجم، والموزون ما قدر بالثقل، فكل موزون كل مكيل موزون وليس كل موزون مكيل. البر يمكن أن يكال فيقال صاعا من بر، وعكسه وعكسه أن يوزن فقال 10 كيلو من البر، فالبر يكال ويوزن. أما التفاح مثلا ممكن يوزن لكن ما يكال. فإذا أمكن ضبطه ضبط ما يكال بالوزن وتساوي والناس يتعاملون به فيصح التعامل بذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.